أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أن الاستبعاد الثالث محصله هو لزوم تعلق الأحكام الثابتة على الملك بما ليس بملك، كالخمس والزكاة وما شاكل ذلك. ثم إن المصنف بين أو ثم إن الكاشف الغطاء بين مورد هذا النقض، إذ توجد هنا حالات ثلاثة رحمك الله. فتارة نفترض بأنه المقابل لما في اليد لم يتصرف فيه الطرف الآخر، وتارة نعلم أو نشك أنه تصرف فيه، وتارة نعلم أنه تصرف فيه. فمثلا إذا فرضنا بأنه حصل البيع المعاطاتي، فقام الشخص وأخذ البضاعة البضاعة والمثمن ودفع الثمن إلى البائع، فها هنا قلنا أن ما وصل إلى يد المشتري بالمعاطات يلزم أن يثبت فيه الخمس والزكاة وما شاكل ذلك. فها هنا تارة نفترض أن الثمن المقابل لهذا المثمن نعلم ببقائه في يد البائع ولم يتصرف فيه بعد، وتارة بل نعلم بعدم تصرفه وتارة نشك. فهل في هذه الحالات الثلاث يرد هذا المحذور أو لا؟ فيقول كاشف الغطاء أن من يقول بالإباحة يرى بأن المشترى بالمعاطاة يملكه المشتري إذا تصرف الطرف الآخر في مقابله، فمتى ما تصرف البائع في الثمن ملك الطرف الآخر المثمن، فإن التصرف أو التلف على كلام التصرف أو التلف وهو تلف أحد العينين كاف في حصول الملكية. فحينئذ لا بد أن نفصل في هذا المحذور. فإن فرضنا أنه نعلم أن المقابل عن الثمن لم يتصرف فيه البائع، فهنا يأتي المحذور، لأنه مع عدم التصرف أو عدم التلف فإنه لم تحصل الملكية، فالمشترى بالمعاطاة ليس بملك بعد، لم يدخل في ملكية المشتري، فتأتي المحذورات. وتارة نفترض أنه نعلم بأنه تصرف أو أتلفه، ففي هذه الحالة بل لا يرد المحذور، لأنه بمجرد التصرف أو التلف للمقابل دخل المثمن في ملك المشتري. أما لو شككنا لا نعلم هل أن
الطرف الآخر وهو البائع تصرف في الثمن، أو أن العين ما زالت باقية أو لا، فما هو الحكم في حالة الشاك؟ فذكر كاشف الغطاء أن الجاري هو استصحاب عدم التصرف أو استصحاب بقاء العين وعدم التلف، ومقتضى جريان هذا الاستصحاب أنه بعد لم يحصل السبب المملك، لأن السبب المملك التصرف أو التلف ولم يحصل ببركة الاستصحاب. إذن المشترى بالمعاطات ترد عليه هذه المحذورات التي تقدمت في الدرس السابق. متى؟ في حالتين، في صورتين. الصورة الأولى إذا علمنا ببقاء مقابله، أي من تقل عنه وهو الثمن في المثال، أو شككنا. أما لو علمنا بالتصرف فإنه لا يرد هذه المحذورات. ثم ذكر بالإضافة إلى الموارد العشرة أو الإحدى عشر، ذكر في آخر بل عبارة في هذا الاستبعاد محذور يضاف إلى هذه المحاذير، وهو أن صفة الغنى والفقر تترتب على ما في اليد الحاصل بالمعاطات. إذ لو فرضنا بأن الشخص قد انتقلت عنه بل العين وقبضها المشتري بالمعاطات، فإن المرتكز قائم على أن ما يصل إلى يد المشتري بالمعاطات محقق لعنوان الغنى وأنه غني، فإنه ملك الأشياء. فحينئذ يقال بأن من اشترى الأموال الكثيرة أو باع، كلهم يعني ماكو مشكلة يعني يمكن بالقياس، أو باع التاجر الذي يبيع البضاعة، فحينئذ يقال الأثمان التي تنتقل إلى البائع لا تحقق عنوان الغنى، بل ما زال هذا فقيرا، لأن كل ما وصل له ليس بملك، وإنما هذا ما زال ملكا في ماذا؟ ملكا بل في كيس المشتري، وأما هو فلا يملك شيء، فيستحق هذا أن يأخذ من حق الخمس، من حق الزكاة، مع أن هذا خلاف المرتكز قطعا. وهذا المحذور كسابقه إنما يرد مع فرض عدم العلم بحصول السبب المملك، أي ما لم يتصرف المشتري في مقابل الثمن. وأما لو علمنا بتصرف المشتري في قبال الثمن ملك البائع هذه الأثمان التي انتقلت إليه. ولكن على كل حال السيرة قائمة على أنه البائع يتحقق فيه عنوان الغنى بمجرد أن يبيع ويحصل على الأرباح، ولا يقال أنه ما انتقل إليك، بل ما انتقل إليك الثمن وما زال ملكا للطرف الآخر. فكل هذه المحذورات إنما نشأت من دعوى أن المعاطات تفيد شنو؟ تفيد الإباحة.
يعني لو قلنا أنها تفيد الإباحة، الإباحة تحقق الغنى.
لا تحقق الغنى، الغنى بمعنى أنه الغنى بمعنى أنه له ملك، أما مجرد إباحة التصرف لا يحقق عنوان ماذا؟ عنوان يرفع الفقر. من يملك قوت سنته، الغنى سبح الله، من يملك قوت سنته إما بالقوة وإما بالفعل، فمأخوذ في عنوان الغنى عندهم الملكية، من يملك، واضح؟ الغنى هو من يملك قوت سنته بالقوة أو بالفعل، وهذا لا يملك، إنما يباح له أن يتصرف، وموارد إباحة التصرف لا تحقق. عنوان الغنى، إذا أبحت للفقير أن يتصرف في المال، هذا لا يحقق عنوان الغنى، لأنه لا يملك قوت سنته. والتفين فمأخوذ في عنوان الغنى الملك، والمفروض أنه المعاطات غير مملكة. قال، ولهذا ومنها أن الأخماس والزكوات وما شاكل ذلك تتعلق بما في اليد، مع العلم، هذا مورد البحث، مع العلم ببقاء مقابله، ما هو مقابله؟ ما انتقل عني، واضح، وعدم التصرف فيه، بقاء بلحاظ شنو؟ بلحاظ عدم التلف، وعدم التصرف بلحاظ التصرف، لأن المملكات إما التلف أو التصرف. متى ما علمت بعدم التلف وعدم التصرف، فحينئذ ما حصل السبب المملك، أو عدم العلم به، مع عدم العلم والشك ماذا؟ فينفى شنو ينفى؟ فينفى التصرف، واضح، أو التلف بالأصل، يعني استصحاب عدم التصرف، استصحاب عدم ماذا؟ عدم التلف، أو استصحاب بقاء المقابل. فتكون، أي تكون المذكورات الأخماس والزكوات والاستطاعة متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه، يعني على ما في اليد، على ما في اليد، لأن قال تتعلق بما في اليد، تترتب هنا عليه على ما في اليد، يعني ما يحصل بالمعطات كذلك، يعني مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه. واضح العبارة؟ يقول وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه على ما في اليد كذلك، مع العلم ببقاء مقابله إلى آخره، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. أي هو ما ليس بأملاك، ما وصل المشترى بالمعاطات، ما وصلني بالمعاطات. عندما نقول مشترى بالمثال، ولا بحثنا المعاطات، كل العقود، بيع، إجارة، صلح، كلها. خب، المحذور كم؟ الرابع. في هذا المحذور الرابع يقول قد ذكرنا في المحذور الثاني أن استناد الملك إلى التصرف فيه غرابة، إذ أن المملك بحسب الاستقراء وبحسب الأدلة الشرعية إما يكون مملك اختياري كالمعاملات الاعتبارية من البيع والإجارة، العقود المعاوضية، وإما أن يكون المملك قهري، والمملكات القهرية معدودة عند الشارع كالإرث كالارتداد. أما أن التصرف الذي هو فعل اختياري مملك، فإن هذا لم يدل عليه دليل، وخير ظاهر من الأدلة الشرعية، إذ ظاهر الأدلة الشرعية أن النواقل الاختيارية ما كانت من قبيل العقود الإنشائية القصدية، والتصرف ليس عقدا كما هو، إنما هو فعل خارجي حسي. بالإضافة إلى هذه الغرابة التي ذكرناها، أن نفس تصرف الشخص محقق للملكية، أن هناك غرابة أخرى، وهو أنه ليس فقط أن التصرف الصادر من الشخص مملك لمن انتقل إليه، بل أن التصرف من جانب المشتري مثلا مملك لجانب البائع، فالتصرف الصادر من أحد المتعاطيين ليس مملكا له فقط، مملك للجانب الآخر، وهذا أشد غرابة، إذ لم يصدر من الطرف الآخر أي تصرف أي فعل اختياري، مجرد أن البائع تصرف فحلب الدابة أو المشتري صف الله حلب الدابة أو طبخ الأرز، فإن هذا التصرف الصادر من المشتري موجب لتملك من؟ البائع. وهذا أشد غرابة، إذ التصرف يقول لعله فعل اختياري في من انتقل إلي بالمعاطاة فأنا أملكه بالتصرف، أما تصرف مملك للطرف الآخر وتصرف الآخر مملك لي فهذا لا يخلو من غرابة وأشاهد. ولهذا قال: ومنها كون التصرف من جانب كجانب المشتري مملك للجانب الآخر وهو البائع، مضافا كما تقدم يعني إلى غرابة استناد الملك إلى نفس التصرف، بالإضافة إلى غرابة استناد الملك إلى نفس التصرف، كيف يكون التصرف من جانب مملك للجانب الآخر؟ المحذور رقم كم صار؟ خامس. هذا المحذور الخامس فيه عدة محاذير يحتاج بتعبير بعضهم منهات. وهنا عدة مطالب أشار لها كاشف الغطاء. المطلب الأول: يلزم من ما ذكره المشهور أن التلف السماوي الحاصل فيما انتقل إلى أحد الطرفين مملك للطرف الآخر، وفرق هذا عن ما تقدم أننا كنا نتكلم في المحذور السابق على التصرف الاختياري الصادر بفعل المختار، أما الآن نتكلم عن التصرف غير الاختياري. فالتلف السماوي مقابل الإتلاف الاختياري، لو حصل تلف غير اختياري كما لو فرضنا بأن اشترى شخصا حيوانا فمات الحيوان، جت سكتة قلبية، مات الحيوان، نزلت صائقة من السماء فمات مرض الحيوان بدون أن يقوم أو يتلفه. هنا يقول الكاشف الغطاء: يلزم على مبنى المشهور أن التلف السماوي من جانب المشتري مملك للثمن في جانب البائع. فنحن إذا قلنا بغرابة، شنو شيخ علي؟ بغرابة أن التصرف الاختياري مملك، فالتلف السماوي أشد وأشد، إذ أن هذا فعل غير اختياري. فيعلّه يقال الفعل الاختياري مثلا مملك أيما كان، أما التلف السماوي كيف يكون مملك، خصوصا أنه تلف في جانب يملك جانبا آخر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: أنه المطلب الذي ذكرناه في المطلب الأول، ما ذكرناه في المطلب الأول إنما يصح أن يذكر لو فرضنا بقاء العين للآخر، يعني فرضنا أن الثمن باق حتى يقال شنو؟ حتى يقال أن التلف هنا مملك لذاك الطرف. أما لو فرضنا التلف من الجانبين، تلف الثمن وتلف المثمن تلفا سماويا، فماذا تقولون؟ هل أن الثابت هاهنا ضمان المسمى من الطرفين أو ضمان المثل؟ تفتين. يقول كاشف الغطاء: مقتضى القواعد العامة أن القاعدة في غير المملكات الضمان بالقيمة الواقعية السوقية للعين لا الضمان المعاوضي. فعندنا ضمان معاوضي وضمان شنو؟ ضمان اليد، ضمان غير المعاوضي. الضمان المعاوضي هو عبارة عن ضمان الثمن بالمثمن، ضمان المسمى. فإن المعاوضات مبنية على الإقدام على الضمان بالمسمى. فالبائع عندما يبيع العين، هذا إقدام منه على ضمان العين بالمسمى لا بالمثل. وهذا الضمان المعاوضي مرجعه إلى الثمن مقابل المثمن الناشئ من الإقدام وإمضاء الشارع لهذا الضمان المعاوضي. وأما في غير المعاوضات، في غير العقود، فإن الضمان يكون ضمان غير معاوضي، بمعنى أن الضمان يكون بماذا؟ بالقيمة السوقية، بالمثل، بل بالمثل أو القيمة، المثل في المثليات أو القيمة في القيميات. ومقتضى القاعدة في المقام أنه المعاطات ليست من العقود المعاوضية التي فيها تمليك وتملك، فالمفروض أن لا يكون الضمان هاهنا ضمان المسمى، بل متى ما تلفت كلا العينين مقتضى القاعدة بأن كل منهما يضمن مال الآخر بشنو؟ بالمثل أو القيمة السوقية. فالبائع لا بد أن يضمن الثمن قيمة إلى إذا كان قيمي، والمشتري يضمن المثل، يضمن المبيع بماذا؟ بالقيمة أو بالمثل إن كان مثليان. وحينئذ لا بد أن يرجع كل منهما على الآخر بمقدار التفاوت. لو كان كلاهما قيميين، فرضنا أن الثمن الذي دفعه المشتري 1000 دينار، والعين بلحاظ القيمة السوقية تسوى كم؟ 500 دينار. إذا حصل التلف، المفروض أن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بالتفاوت كم؟ 500، لأن مقدارها يتهاتر، يصير مقدار 50 يصير تهاتر قهري، فيبقى مقدار التفاوت يطالب به من له التفاوت. فمن له التفاوت يطالب بالتفاوت، إذا كان كلاهما قيميين، أما إذا أو كلاهما مثليين من نفس الجنس. أما لو كان قيمة ومثلي، لا، هنا كل منهم يطالب بالقيمة وذاك يطالب بالمثل. على كل حال، مع أنه لم يلتزم أصحاب هذا المسلك بذلك، بل يقولون متى ما تلفت من التلفت، متى ما حصل التلف من الجانبين، هذا التلف صار معينا للمسمى من الجانبين، صار حينئذ ينقلب الضمان غير المعاوضي إلى ضمان معاوضي، وأن التلف السماوي من الجانبين يعين المسمى من الطرفين، مع أن قبل التلف كان الضمان بالمثل أو القيمة. وهذا لا يخلو من غرابة ولا يخلو من استبعاد. هذا المطلب كان ثاني. قد نقرأ المطلبين. قال: ومنها، هذا المطلب الأول، جعل التلف السماوي مقابل الإتلاف، يعني هنا لا يوجد فعل اختياري، من جانب مملك للجانب الآخر. انتهى المطلب الأول. المطلب الثاني، والتلف من الجانبين. شوف تغير التعبير. ليش؟ هناك الأول مملك، لو هذا مع فرض بقاء العين للآخر، أما مع تلفها لا يقال أنه مملك، هو تلفت، كيف مملك المعدوم؟ تفتين. فلهذا غير بالثاني هذا، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل كما هم يدعون حتى يكون له الرجوع بالتفاوض. وضع العبارة، وهذا محذور وهذا بعيد غريب، كل الاستبعادات الآن بحثنا في الاستبعادات. المطلب الثالث، ركزوا في العبارة، مطلب يعني لو فرض أني اشتريت شيئا بالمعاطاة وبعدما وصل لي يدي وصار في حي يعني يدي جاء الغاصب وأخذه أو تلف عنده ماكو فرق فإن الغاصب يضمن بلا إشكال ومن الذي يطالب بهذه العين المغصوبة فمن هو الذي يطالب بهذه العين المغصوبة نسألكم لا إشكال أن المرتكز قائم على أن المشتري الذي حصل على العين بالبيع المعاطاتي هو المطالب فحينئذ نسأل هل المشتري يملكها فيطالب بها أو أن المشتري يطالب بها مع فرض أنه ليس بمالك شفت المطلب المشتري يطالب بها مع أنه هو المطالب بحسب المرتكز مع أنه مالك أو ليس بمالك وكلاهما بعيد وكلاهما بل باطل أما الثاني فواضح إذ مع كونه غير مالك كيف يطالب مع أن المطالبة من آثار الملكية إذ المفروض أن العين ما زالت ملكا للبائع فكيف يصح للمشتري غير المالك أن يطالب بها إذا بنيتم على أنه غير مالك فإذا الثاني أن يطالب بها مع فرض أنه غير مالك بعيد جدا وأما الأول تقولون لا يطالب بها مع كونه مالك فنقول كيف صارت ملكا له وهو لم يتصرف فيها شفتين كيف صارت ملكا له وهو لم يتصرف فيها تو جايبينها حليوة شافها الغاصب وش بضاعة خذها شنو هو يملك وما تصرف لا بد أن تقول يا شيخ علي أنه يملكها بلحاظ غصب الغاصب أو التلف في يد الغاصب فمتى ما غصبها الغاصب أو تلفت تحت يده تملكها بغصب الغاصب وصار مملك جديد ما سمعنا به في آبائنا الأولين يخل كاشف الغطاء صار من أسباب التملك الغاصب هذا عجيب من أسباب التملك هو الغاصب أو التلف تحت يد الغاصب وهو أشد غرابة مما تقدم كل غرائب إحنا إذا يطالبه مالك غريب إذا يطالبه مالك شو صار مالك صار ما تصرف يعني الغاصب هو اللي صار مالك إذن ارفعوا يدكم عن المباني إذن بناء على ما ذكرتموه لو وصلت العين المشترات بالمعاطات في يد الغاصب فمن هو المطالب بالارتكاز المطالب من هو المطالب هو من انتقلت إلى المشتري ولا يوجد مصحح عقلائي للمطالبة هذا مطلب كم ثلاثة خلنا نقرأ وما حصول عبارات صعبة وما حصوله التفت حصول شنو حصول ما وصل في اليد بالمعاطات المشترى بالمعاطات وما حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها في يد الغاصب. فالقول بأنه منه أنه المشتري التي انتقلت إليه العين بالمعاطاة بأنه المطالب. ليش أنه مطالب؟ لأنه مالك، لأنه تملك بالغاصب أو التلف في يد الغاصب غريب. يقول عجل احنا نرفع انه مو مالك، يلا اذا هو مشكله في المالك نقول مو مالك. يقول والقول بعدم الملك بعيد جدا، كيف هو غير مالك مطالب؟ تفتين شو عباره؟ فالقول بانه المطالب بحسب المرتكزات، لانه ليش مطالب؟ لانه مالك. كيف شلون مالك؟ تملك بالغصب او التلف. والقول بعدم الملك مع انه مطالب بعيد جدا، مع انه كذا. شوف هذه بارك الله فيك احد عليك يا صفر تفت. المطلب كم شيخ علي؟ رابع. هي كلها من هذا يعني اربع منها صارت. المطلب الرابع، المنها الرابعه، لو فرض اشتريت شيئا بالمعاطاة. دير بالك تشتري على شيء بالمعاطاة، ترى طلعت المشاكل. لو اشتريت شيئا بالمعاطاة وتلف قهرا، فعند التلاف قلتم يصير مالكا، فإن التلف من المملكات، فنسألكم متى يصير مالك؟ متى يصير مالك؟ بين لنا. أنتم قلتم إذا اشتريت شيء بالمعاطاة وتلف أصير أنا مالك، متى أصير مالك؟ لا يخلو من احتمالات ثلاثة: إما أنه أصير مالكا قبل التلف أو حين التلف أو بعد التلف، والكل باطل. أما قبل التلف فلم يحصل السبب المملك بحسب الفرق، لأن السبب المملك هو التلف. وأما الثاني وهو آن التلف، آن التلف آن زوال العين عن المالية، فما هو المصحح للملكية مع أن العين زالت وانعدمت في آن التلف؟ التفتين. فالعين لا قابلية لها للتملك بحسب المرتكزات في آن التلف، فإن آن التلف آن زوال الملكية وانعدامها. والثالث أشد إشكالا، فإنه بعد التلف انعدمت العين، والمعلوم كيف يكون ملكا؟ التفتين. إذا انعدمت العين تبخر الماء، راح الماء، الأرز راح، البرنج راح، أكلوه، شو أنا بعد ما انتلف أنا أملكه؟ فإن هذا تمليك للمعلوم، وهو غير عقلائي، وهو غير صحيح، لا غير معقول، عبر على راحة أي تعبير. إذا لا معنى، لم نتصور، يقول كاشف الغطاء، لم نتصور معنى صحيحا لدعوى أن التلاف من الأسباب المملكة. فإن قلت هروبا من الإشكال، لا يحصل ملك هنا لهذا التالف، شكوا بها، فالمشترى بالمعاطاة لم يملكه المشتري، لأنه يلزم على كل تقدير محذور، فنحن نرفع اليد عن أن التالف شنو؟ التالف دخل في ملك المشتري، ما دخل. فيقول كاشف الغطاء: إن قلت بأنه لم يحصل ملك لهذا التالف فلا يخلو، إما أن الآخر وهو البائع ملك الثمن أو لم يملك الثمن، فعلى الأول يلزم أن يكون البائع ملك الثمن دون أن يملك المشتري المثمن، فيلزم أن البائع جمع بين العوض والمعوض. تفتي مطلعه، لأنه العوض ملكه والمعوض ما خرج من كيسه، لأنه ما ملكه الطرف الآخر. فكيف يصح أن يجمع البائع بين الثمن والمثمن؟ ولم نسمع أنه في مورد في الفقه أن الشخص يملك ما انتقل إليه ولا يخرج من كيسه ما انتقل عنه. من التفتين، كيف يملك ما انتقل إليه ولا يملك ما انتقل عنه؟ وإن قلت كده هروب، هو بعد يقول ما ملك، لا هذاك ملك ولا هذاك ملك، ريحونا شوي، تعبتونا، لا المشتري ملك ولا البائع ملك، شبيدنا احنا. يقول أيضا يلزم المحذور، وهو أنه ما أفدتموه خلاف السيرة، إذ بناء على أن البائع، ركز المطلب، البائع ما ملك الثمن، المشتري يستطيع أن يطالب بملكه. تفتي المطلب، أنتم تقولون أن المثمن تلف في يد المشتري والبائع ما ملك، إذا البائع ما ملك ما زال هذا الثمن ملكا للمشتري فيستطيع أن يطالب به، وهذا خلاف السيرة القطعية. يقول لي روح خلاص طالب منا بعتك. وأيضا هذه خلاف بناء المتعاطيين، فإن بناء المتعاطيين التمليك والتملك، بحيث أنه البائع يقطع سلطنته ويرفع يده عن المثمن، والمشتري يقطع سلطنته ويملك الطرف الآخر الثمن. فيلزم من ما ذكرتم، وهو عدم حصول الملكية، خلاف بناء المتعاقدين. أعيدها لو واضح. قال مع أن، شوف بس العبارات شوية صعبة، مع أن في التلف القهري، في موارد التلف القهري، لو تلف ما وصل إليه، هذا المحذور لا يختص بالتلف القهري كما بينت، هذا بحث عام. إذا تلف أو تصرف المشتري فيما انتقل إليه، وضع المحذور عام، لكن في التلف القهري صار أصعب، يعني كون التلف القهري من أسباب التملك صار أصعب كما قلنا، ولا المحذور عام بل نفس الشيء، يعني غير الاختيار. نعم. قال مع أن في التلف القهري، أي التلف القهري لما حصلت عليه بالمعاطاة، لما وصل إلي بالمعاطاة، إن ملك الشخص التالف المشتري، إن ملك الشخص التالف، أو تقرأ إن ملك التالف، أنت تقرأ بعرق، إما إن ملك التالف يعني المشتري ملك التالف، أو أن ملك الشخص التالف، ماكو مشكلة. متى يملكه؟ إن قلتم هل قلتنا في عبارة شرحي، بل عند التلف يصير مالكا. متى يصير مالك؟ قبل التلف فهو عجيب لأنه ما تحقق السبب، ومع التلف بعيد لعدم قابليته، لماذا؟ للتملك عند التلف، وبعد التلف ملك للمعدوم. نقول عشان نهرب من المشكلة ما يملكه التالف، لا يملك. قال ومع عدم الدخول في الملك، يعني تقول لو تلف ما دخل هذا في ملك المشتري، يكون ملك الآخر وهو البائع بغير عوض. يعني هو البائع ملك ولا ملك الثمن، والمثمن لم يملكه المشتري، فيلزم الجمع بين العوض والمعوض، وأن البائع ملك شيئا ولم يدفع مقابله ولم يخرج من كيسه شيء. تقول أنا بعد أن بيهرب من الإشكال، أقول هو بعد ما ملك، شكو بيها، إذا رفعت يدك عن ملكية المشتري بفرفع يدك عن ملكية البائع. ونفي الملك يعني عن الآخر، ونفي الملك عن الآخر مخالف للسيرة، واضح؟ ونفي الملك عن الآخر مخالف للسيرة، السيرة الجارية على أنه لو تلف بل لو تلف المثمن في يد المشتري فليس له أن يطالب بالثمن وبناء المتعاطيين. هذا تمام الكلام في كم؟ أي استبعاد؟ استبعاد طاعة الحسبة خامس الخامس بمطالبه. الاستبعاد السادس يقول المشترى بالمعاطاة لو كان بحسب ما تدعون ليس بملك بل هو إباحة وقلتم أن التصرف يوجب الملكية فنسألكم أي تصرف هو الذي يوجب الملكية؟ هل التصرف بدون نية التملك؟ يعني تصرفون لم ينوى بالتصرف التملك، أو التصرف مع نية التملك بشرط نية التملك؟ وكلاهما فيه محذور. أما الأول وهو أن محض التصرف ولو بدون نية التملك بل من الممللكات بعيد، لأنه يكون التصرف من النواقل القهرية بحيث شئت أو لم تشاء يكون ملكك بالتصرف. سنناقش شنو؟ ناقل قال متى ما تصرف شئت تملكه أو لم تشأ تملكه يكون هذا ملكا لك، مع أن النواقل القهرية خلاف القاعدة ومواردها محذور محدودة في حسب الفقه، وهو الارتداد وهو الإرث. بلي. وأما إن قلتم لا التصرف ليس من النواقل القهرية بل إنما يكون مع نية التملك، فهذا يلزم منه الالتزام بلوازم بعيدة جدا. إذ لو فرضنا أن الشخص اشترى جارية فوطأها ولم ينوي حين الوطء التملك، ما نوى حين التصرف، كما لو فرضنا أنه كان غافلا عن نية التملك ناسيا يعتقد أن هذه الجارية انتقلت له بالإرث، فيكون الوطء وطء شبهة، ومع الالتفات قد يقال زنا لأنه لا وطء إلا في ملك، والتصرف بدون نية التملك غير مملك، وأنت ملتفت مو غافل، يكون هذا زنا. ولا يلتزم أن كل شخص يشتري جارية لا بد أن يلتفت حين التصرف أن يكون تصرفا بنية التملك. وكذا أيضا يلزم أن الجاني لو جنى على الجارية، لو جنى على المشترى بالمعاطاة بلي أو أتلفها متلف، فإنه هنا الجناية ليست على ملكي حتى لو صدر مني تصرف بدون نية التملك، فضلا عما لو لم يصدر مني تصرف لأنه لم تنتقل لي، والمفروض أنه لم أتصرف فيها تصرفا بنية التملك، فحينئذ يكون هذا قد جنى وأتلف مال الغير وهو مال البائع، وهذا خلاف المرتكزات. بتفهم المطلب؟ وهذا خلاف المرتكزات القطعية، أن الجاني لو جنى على الجارية أو أتلفها فإنه جنى وتصرف في ملكي. قال ومنها أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على نية التملك فهو بعيد، وإن أوقفناه عليها على النية كان الواطئ للجارية من غير النية واطئا بالشبهة كما لو كان غافل، أما لو كان ملتفت يكون زاني. والجاني عليها على الجارية، والمتلف جانيا على ملك الغير ومتلفا له، وهذا خلاف الارتكاز. ومنها أن النماهي العادل يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.